أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في أقسام المبني، وتقدم أمسي عن أقسام المبني على الكسر، وتبين أن المبني على الكسر ينقسم إلى قسمين، إلى قسم متفق عليه وهو هؤلاء، وإلى قسم مختلف فيه وهذا على نوعين. النوع الأول حذامي ونحوه على وزن فعال من الأعلام المؤنثة بهذين الوصفين، والنوع الثاني أمس لكن بشرط إذا أردت به اليوم الذي قبله يومك. أما باب حذامي ونحوها، المصنف قال يوجد بها كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول الحجازي، لما؟ ماذا يقولون؟ بالكسر مطلقة بجميع الأحوال. والقول الثاني لبعض تميم، ماذا يقولون؟ تعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف لاجتماع علتين فرعيتين فيه وهما العلمي والتأليف. والقول الثالث لأكثر بني التميم، ماذا يقولون؟ أحسنتم، نحن نفصل. إذا كان منتهيا براء فنقول كما قال الحجازيون، ماذا نقول؟ مبني على الكسر. وإن لم يكن في آخره راء كحذامي فنقول كما قال بعضنا أنه معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. ومن ثم بدأ بالنوع الثاني وهو أمس، وقال يوجد فيها ثلاثة أقوال أيضا. القول الأول الحجازيين ماذا قالوا؟ كما قلنا بحذامي، مبني على الكسر مطلقة في جميع الأحوال الثلاث. والقول الثاني لبعض تميم، ماذا قالوا؟ نعربه إعراب الذي لا ينصرف كما تقدم بحذامي. والقول الثالث ويختلف عن القول الثالث في باب حذامي، ماذا قالوا؟ أحسنتم، نجعله في حال الرافع معربا، معربا ديما بالضم، وفي حال النصب والجار ماذا نجعله؟ مبنيا، مبنيا على الكاس. واليوم يضيف قولا رابعا زعمه الزجاجي، وهو ادعى الزجاجي، بل زعم الزجاجي أن من العرب من يجعل أمسي مبنيا على الفتح في جميع الأحوال. المصنف يقول هذا الزعم باطل وهم لا يمكن الالتزام به. فيتبين بأمس كم قول لحد الآن؟ أربعة أقوال، ثلاثة أخذناها أمس، واليوم نضيف زعما على غير المصنف. لا يعتبر قول، يعني لا يعتبر يعني قول يحتد به، بل هو زعم. والمراد بالزعم إخواني إما دعوة من دون دليل، وإما دعوة دليلها فاسد ضعيف. واضح إخواني؟ فاليوم نبدأ بالقول الرابع الذي أضافه المصنف. هذا القول الرابع إخواني، المصنف يعود بشاهده ودليله إلى دليل القول الأول عند بني تميم. بنو تميم قالوا أن أمسي نعربه إعراب الاسم الذي لا ينصرف، واستدلوا بدليل، أو قل ذكروا شاهدا لهم. ما هو الشاهد؟ هذا البيت الشعري: ولقد رأيت عجبا مذ أنسى عجائز مثل السعال خمسة، إلى نهاية الشاهد. ما هو محل الشاهد هنا؟ قالوا محل الشاهد هو مذ أمسى. مذ هنا حرف جر، وأمسى لابد أن يأتي ماذا؟ مجرور لدخول حرف الجر عليه، مع أنه جاء بالبيت مبنيا ماذا؟ جاء بالفتح. فهذا خير شاهد ودليل على أن أمس ماذا يعرب؟ إعراب الاسم الذي لا ينصرف. واضح إخواني؟ هذا دليل ماذا؟ بنو تميم الذين قالوا أنه معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف.
يعني
مذ حرف جر؟ نعم، مذ حرف جر، وقد تأتي اسم مجرور إن شاء الله اليوم. قد تأتي اسم الآن حرف جر، وقد تأتي اسم إن شاء الله شيل لها بحول الله.
شيخنا، الاسم الذي لا ينصرف شويه وما يحضر البال.
جيد، الاسم يعني الذي ينصرف اخواني يقبل التنوين. نقول محمد جاء محمد، فمحمد هنا دخله التنوين، فالتنوين يسمى صرف، يعني مصروف هذا الاسم يعني منون. أما أحمد يرحمكم الله، أما أحمد أقول جاء أحمد، ولا يصح أن أقول ماذا جاء أحمد. لماذا؟ قالوا لأن أحمد اسم أحسنتم غير منصرف لاجتماع اللتين فرعيتين فيه وهما العالمية والعجمان. فالمراد بالصرف التنوين، وعدم الصرف ما المراد به؟ عدم التنوين. فهنا نقول نأتي لهذا البيت. فاليوم إخواني محل كلامنا الآن نستطيع أن نفهرسه به طريقتين، إما أن نجعله قولا رابعا هذا القول، وإما لا نفهرسه بفهرسة أخرى، وهو نقول هنا بحث اليوم تذنيب. يعني شنو تذنيب إخواني؟ أو قل ماذا؟ تعقيب. نقول هذا البحث اليوم تذنيب أو تعقيب على هذا الشاهد الشعري. هذا الشاهد الشعري إخواني أمس تقدم عند بني تميم أنه ماذا الآن ذكرته؟ معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف. والمصنف اليوم يضيف زحمين، يعني قل يضيف قولين للقول الثالث. فهذا الشاهد الشعري كم قول فيه؟ ثلاثة أقوال. قول تقدم أمس لبني تميم أو قل لبعض بني تميم، واليوم سيذكر المصنف قولين أو قل زعمين. واضح إخواني؟ نأتي للزعم الأول. زعم الزجاجي، يعني ادعى، لكن بما أنه دليله فاسد نقول ماذا؟ زعم. زعم الزجاجي أن من العرب من يجعل أمس مبنياً على الفتح مطلقة. ما المراد بمطلقة؟ بجميع الأحوال الثلاث. وذكر شاهداً، ما هو الشاهد؟ هذا البيت الشعري، قال ولقد رأيت عجباً مذ أمس، مذ حرف جر وأمس اسم مجرور، مع أنه جاء بالرواية مبنياً على الفتح. هذا هو الزعم الأول. لمن؟ للزجاج. يا أيها المصنف ما هو رأيك بزعم الزجاج؟ يقول هذا زعم فاسد، هذا وهم لا يقتده. لماذا؟ كما يقال من أهدم الشيء عليه جبره. الآن هو يقول زعم الزجاجي فاسد، نسأله سؤالا لماذا يكون فاسدا؟ قال لأن تقدم أمس الصحيح بأمس، هاي يعني بلفظ أمس، أنه معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف كما قال بعض بني تميم. فالصحيح مذ حرف جر وأمس ما بها معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، نقول اسم مجرور بالفتحة بدل الكسرة. لماذا؟ لأنه اسم لا ينصرف. فماذا يتبين زعم الزجاج؟ فاسدا. لا بعد بعد من الصرف على كلا القولين هو يكون ماذا؟ بالفتح، لكن الدعوة تختلف. الزجاجي ذكر يجعلونه مبنيا، أما بعض تميم والذي يقول المصنف أنه صحيح ماذا يقول؟ يقول أنه معرب وليس مبني. بعد كم يوم شو نصل ممنوع الصرف؟ الممنوع الصرف طبعا هذه القاعدة الرئيسية، يعني خلاصة، يعني الممنوع من الصرف يعني لا يقبل التنوين، والمصروف يقبل التنوين.
أريد مثل إعادة سوينا
خدمتكم الآن بعد أن ننتهي من هذا البحث بباب الإعراب، يأتي الممنوع من الصرف تقريبا بعد أسبوعين هكذا، يأتي الممنوع من الصرف
مفصل
مفصل نعم، ويأتي في نهاية الكتاب بحث مطول.
لا 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 قلنا الاسم الذي لا يمنع من الصرف،
نعم
لا يقبل التنوين،
نعم لا يقبل التنوين، حكمه ماذا؟ يجر بالفتحة بدل الكسرة.
بس هذا اسم الذي لا يمنع من الصرف،
هذا اسم ماذا؟ ممنوع من الصرف،
ممنوع من الصرف،
ممنوع من الصرف، لا يقبل التنوين. الاسم الممنوع من الصرف الذي لا يقبل التنوين ما هو حكمه؟ يقولون حكمه يجر بالفتحة بدل الكسرة. هو الأصل بالاسم لابد أن يقول مذ أمس، لكنه بما أنه ممنوع من الصرف ماذا يقولونه؟ مذ أمس.
زين العفو شغل، إذا دخلنا عليه نفس التنوين أشوف تقبل التنوين
كيف؟
إذا نفس الكلمة واحدة على
كيف؟ مذ أمس؟
أمس
لا لا يقبل التنوين، ربما نحن ابتعدنا عن لغة العرب يستصيغ ذلك بلسانه، والا بالاصل فلا يمكن، لا يصح ان نقول امس هذا يعد لحما. لا شيء اخواني اعزائي ارجو الالتفات، بشرط اقول بشرط اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك، هذا عندما نقول مذ امس ومذ امس ذكرت لكم امس، هذا اذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك، ارجو الالتفات للمحاضرات التي ذكرتها لكم. اعزائي امس يكون مبني بشرط اذا ماذا اردت به اليوم الذي قبل يومك، اما اذا لم ترد به هذا يكون معربا. ولكن ايضا نضيف شرط على راي الحجازيين، اما بنو تميم ماذا يقولون انه معرب، ماذا نقول اعراب الاسم الذي لا ينصرف، لكن بشرط اقول اذا اردت به اليوم الذي قبل يومك يكون اعرابه ماذا، اعراب الاسم الذي لا ينصرف، اما اذا لم ترد به اليوم الذي قبل يومك اردت به الصور الثلاثه التي ذكرتها لكم امس يكون هنا ماذا، معربا عند جميع العرب. واضح اخواني؟ جيد. شوف هنا
شلون يعني في جذر قبل اليوم مثلا
ذكرت لكم نفس الصور الثلاث، مثلا نقول بالامس كانوا واليوم قد رحلوا، بالامس يا امس، امس الذي قبل يومنا لا، يوم غير معين. واضح اخواني؟ هذه الفائده اخوتي اعزائي، امس لفظ امس اذا لم يدخل عليه الالف واللام يعرف، واذا دخلت عليه الالف واللام ينكر، يعني بالعكس الاسماء اذا جردت من الالف واللام ماذا تكون؟ نكره، واذا دخلت عليها الالف واللام ماذا تكون؟ معرفه. امس بالعكس، فائده اخواني جدا مهمه دونها، امس بالعكس اذا دخل عليه الالف واللام ماذا يكون؟ نكره، واذا تجرد من الالف واللام ماذا يكون؟ معرفه. وكذلك بغد، عندما نقول أتي لكم غدا يعني باكر، وعندما أقول لكم أأتي لكم في الغد معناه شو؟ ربما بعد السنة، بعد سنتين، لما جاء الله. واضح إخواني؟ نرجع لمحل الكلام والأسئلة إن شاء الله بخدمتكم. فتبين هنا زعم للزجاجي وأنه فاسد على رأي المصنف، دول براحتك. نأتي للزعم الثاني وهو القول الثالث في محل الشاهد. القول الثالث والزعم الثاني الذي يذكره المصنف هنا، جاء بعض قالوا أنتم لماذا تتنازعون وتقولون هذا اسم مبني على الفتح أو أنه اسم معرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، بل هذه الكلمة وهي أمس ليست اسما بل هي فعلون، فأمس هنا في هذا الشاهد ماذا تكون؟ فعلا، والتقدير هكذا يكون مذ أمس المساء، فيكون مذ على هذا الزعم أو قل على هذا القول الثالث ماذا يكون؟ اسما، وأمس ماذا يكون؟ فعل ماضي، والفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو، وتقدير الكلام هكذا يكون مذ أمس المساء، مذ اسم وأمس فعل ماض والمساء فاعل، وهذه الجملة الفعلية من أمس المساء في محل رفع خبر لهذا البيت. واضح إخوان هذا الزعم الثاني؟ المصنف يقول لم يعقب عليه، لكن أيضا نضيف ماذا؟ هذا زعم فاسد لا يمكن الالتزام به. لماذا فاسد؟ نفس التعليل نعلم كما عللنا بالزعم الأول، ما هو التعليل؟ نقول قد تقدم على النحو الصحيح أن أمس ماذا يكون؟ اسما معربا إعراب الاسم الذي لا ينصرف. هذا كل ما نذكره لهذا التبيين الذي يذكره على هذا الشاهد الشعري. عندكم السؤال؟ نقرأ شيء من كلامه. قال وزعم الزجاجي، إخواني هذا المطلب الآن، هذه الأسر الثلاث نعنونها بعنوان تذنيب أو قل تعقيب على الشاهد الشعري المتقدم. ما هو الشاهد؟ ولقد رأيت عجبا مذ أمس عجائز مثل السعاد خمسة. قال وزعم الزجاجي، ما المراد بالزعم شيخ أيمن؟ دعوى دليلها فاسد ضعيف أو دعوى من دون دليل، دون همش. قال: وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمسي على الفتح مطلقا. لم يذكر المصنف مطلقا، أنت أضف مطلقا. ما المراد بمطلقا؟ سواء في حال الرفع أم في حال النصب أم في حال الجر. وأنشد عليه، على ماذا؟ على هذا الزعم، عليه على الزعم قوله، قول ماذا؟ قول الشاعر ذلك الرجل المتقدم، قول ماذا؟ الذي قال: وقد رأيت عجبا مذ أمسى. ماذا قال؟ قال: مذ أمسى. محل الشاهد، هكذا يقول الزجاجي، مذ حرف جر وأمسى اسم مجرور، لا بد أن يكون ماذا؟ مجرورا بالكسر، مع أن الشاعر قال ماذا؟ جعله مبنيا على الفتح. فهذا خير شاهد ودليل على أن من العرب من يجعل أمس مبنيا على الفتح في جميع الأحوال الثلاث. وهو من؟ وهو زعم الزجاجي وهم. زين، طيب لماذا وهم؟ قال: والصواب، يعني والصحيح، ما قدمناه من، هاي من إخوان بيانين الذي قدمه، من أنه، منه أنه أمس معرب غير منصرف كما تقدم في القول الأول عند بني تميم، الذي جعلناه القول الثاني بالفهرسة الموضوعية للأقوال الثلاث. هذا هو الزعم الأول الذي ضيفه اليوم. وأما الزعم الثاني حاصل: وزعم بعضهم، بعض ماذا؟ بعض النحات، أن أمسى في البيت، أي بيت في هذا الشعر الشعري؟ فعل ماض، وفاعله، وفاعل الفعل الماضي مستتر، والتقدير مذ أمسى مساء، فيكون مذ اسم وأمسى فعل والمساء فاعل. واضح إخواني؟ ماذا نكمل العبارة بالتقرير؟ ونقول: هذا أيضا ماذا؟ وهم. لماذا يكون وهما؟ لنفس التعليل السابق، أي أنه اسم، فكيف تزعم وتقول أنه فعل؟ فقولك لا يمكن الالتزام به. إلى الآن انتهينا من القسم الأول من أقسام المبني، وهو المبني على الكسر. عندكم سؤال؟ ننتقل إلى القسم الثاني، وهو المبني على الفتح. ويذكر المصنف المبني على الفتح له مثالا، يقول: كأحد عشر وأخواتها. فإن أحد عشر وأخواتها ما بها تكون مبنية على الفتح، على فتح الجزئين، ما عدا، خلي بالك وياه، ما عدا اثني عشر واثنتي عشر فإنهما معربان إعرابا مثنى. فنقول المبني على الفتح أحد عشر إلى تسعة عشر، هذا المراد بأخواتها، إلى تسعة عشر، ما عدا اثني عشر للمذكر واثنتي عشر للمؤنث خارجان عن محل كلامنا، لأنهما يعربان إعراب المثنى، ملحقان بالمثنى. فالآن نأخذ مثال للمبني على الفتح. ماذا يقول؟ أحد عشر. ما أخواني أقول؟ جاء أحد عشر، رأيت أحد عشر، مررت ماذا؟ بأحد عشر. هنا لاحظوا أخوتي، في جميع هذه الأمثلة الثلاث ما هو حكم أحد عشر؟ البناء على الفتح، فتح ماذا؟ فتح الجزئين أحد وعشر. في المثال الأول ما محله الإعرابي؟ فاعل. كيف نعربه؟ أقول هكذا: جاء فعل ماض مبني على الفتح، وأحد عشر أقول اسم مبني على فتح جزئين. ما المراد بالجزئين؟ أحسنتم، أحد وعشر، هذا جزء وهذا جزء، يقال أنه مركب تركيب مسجد. فهكذا أعرف اسم مبني على الفتح في محل رفع. فبالمثال الثاني رأيت أحد عشر، كيف أعرف أحد عشر شيخ أيمن؟ ماذا أقول؟
مبني على فتح
الجزئين. اسم مبني على فتح الجزئين
في محل
نصب مفعول به. ماذا أعرف مررت بأحد عشر شيخنا العزيز؟
اسم مجرور.
اسم مبني بعد مبني، من تقول مجرور يعني معرب؟ لا، مبني. اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف جر. وكذلك نقول بأخواتها، جاء ثلاثة عشر رجلا، أربعة عشر رجلا، خمسة عشر رجلا، رأيت ثلاثة عشر رجلا، رأيت أربعة عشر رجلا، إلى تسعة عشر. فهذه الأعداد ما عدا اثني عشر واثنتي عشر ما هو حكمها؟ البناء على الفتح. بناء ماذا نبني فيه؟ الجزء. ويعرف بحسب موقعه رفعا أو نصبا أو جرا، ما عدا اثني عشر واثنتي عشر. سيشير لهما المصنف بالشرح.
ما يراد بأحد عشر؟
هو أحد عشر، أحد عشر
يعني
داعش، إيه أحد عشر. إني رأيت أحد عشر كوكبا، يعني داعش كوكب رأيته ماذا؟ ساجدا. إني رأيت أحد عشر رجلا، ماذا يراد بأحد عشر؟ يعني عدد داعش من الرجال. هكذا
داعش فما دون هو
من أحد عشر إلى تسعة عشر، حكمه البناء.
البناء
على الفات.
إذا قلنا اثني عشر
واثنتي عشر،
اثنتي عشر
اثني عشر للمذكر واثنتي عشر للمؤنث، هذا يستثنى سيشير له في الشرط إن شاء الله. قال ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح وهو القسم الثاني، ومثلته بأحد عشر وأخواته. أخوات ماذا؟ أحد عشر إلا ما استثني. تقول جاءني أحد عشر رجلا، فأحد عشر هنا نقول اسم مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. ورأيت أحد عشر ماذا أقول؟ ماذا كيف أعرب أحد عشر؟
اسم مبني
على
الفتح في محل نصب مفعول.
أحسنت. وكذلك عندما أقول مررت بأحد عشر رجلا، إخواني رجلا بالمثال تمييز لجميع الأمثلة الثلاثة، مررت بأحد عشر رجلا نقول باء حرف جر وأحد عشر اسم مبني على فتح الجزئين في محل
جر
اسم مجرور بحرف الجر بفتح الكلمتين. من مراد بالكلمتين؟
جزئين.
أي أحسن، يعني جزئين، أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر. في الأحوال الثلاثة، من مراد بالأحوال الثلاثة؟ رفعا نصبا جر. وكذا تقول في أخواته، أخوات ماذا؟ أحد عشر إلا اثني عشر في المذكر واثنتي عشر في المؤنث، فإن الكلمة الأولى منه، إما منه من اثني عشر واثنتي عشر، يعني اثني واثنتي. من المراد بمنه شيخنا العزيز؟ يقول فإن الكلمة الأولى منه، هل ضمير منه لمن يعود؟ لاثنتي عشر. تعرب، من المراد بالكلمة الأولى؟ من المراد بالكلمة الأولى شيخ عزيز؟ اثني واثنتي
تعرب. نعم،
فإن الكلمة الأولى منه، فإن الكلمة الأولى منه، ممن منه؟ من اثني عشر، يعني اثنين. تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول زين، طيب والكلمة الثانية؟ نكمل العبارة، العبارة فيها نقص، نقول هكذا همش. والكلمة هم ماذا قال؟ فإن الكلمة الأولى منهم تعرب. نقول والكلمة الثانية تبنى على الفتح. والكلمة الثانية وهي عشر تبنى على الفتح دائما، يعني بجميع الأحوال الثلاث. تقول جاءني اثنا عشر رجلا، اثنا ما هو محلها الإعرابي؟ نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وعشر ماضيه نقول مبني على الفاعل رجلا. ورأيت اثني عشر رجلا، إعراب رجلا بهذا البيت تمييز في جميع هذه الشواهد الثلاث. زين طيب اثني عشر بالمثال الثاني ما هو إعرابها؟ نقول اثني اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وعشرة مبني على الفتح. ومررت باثني عشر رجلا، باء حرف جر واثنين، ماذا نعرب؟ كيف نعربها؟ كيف نعربها؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، وعشرة مبني على الفتح ورجلا تمييز. هذا في حال مذكر. وفي حال مؤنث جاءتني اثنتا عشرة امرأة، وفي حال النصب والجر أيضا كذلك. واضح إخواني؟ الآن هنا في المتن إخواني هكذا قال، قال والمبني على الفتح كأحد عشرة وأخواته، المبني على الفتح كأحد عشرة وأخواته، ولم يستثني ماذا؟ ولم يستثني ماذا؟ اثني عشرة واثنتي عشرة. هنا نسأله سؤال، نقول له لماذا لم تستثني في المتن اثني عشرة واثنتي عشرة من أحد عشرة وأخواته؟ أجاب قال لأنني سأذكره في بحث المثنى، أي سأستثنيه في بحث المثنى، لذا لم أستثنه ها هنا. قال وإنما، هاي وإنما اكتب عليها جواب عن سؤال مقدم، حاصل السؤال لماذا لم تستثني اثني عشر واثنتي عشر في المتن؟ واضح السؤال؟ قال وإنما لم أستثني هذا، من هذا؟ اثني عشر واثنتي عشر، من إطلاق قولي في المتن، من إطلاق قولي في المتن أحد عشر وأخواته، لأن أخوات أحد عشر من اثني عشر علما إلى تسعة عشر. لأنني، هاي لأنني تعليل لم أستثني، وإنما لم أستثني خلي عليها سين، جوابها جيم لأنني، لأنني سأذكر فيما بعد، أي بالمثنى في بحث المثنى، أن اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. ما المراد بمطلقا؟ في حال الرفع والنصب والجر بعد، وسواء أفردت اثنا واثنتا أو ركبت اثنتا رج عشرة واثنتي عشرة. هذا كل الكلام بالقسم الثالث وهو المبني على الفتح. عندكم سؤال؟ ننتقل إلى القسم الرابع والأخير وهو المبني على الضم. المبني على الضم إخواني أرجو منكم التحضير قبل المذاكرة، يعني التماس منكم التحضير قبل المذاكرة. تجيني هنا يمي كون سد الكتاب، تخلي بالك يمي، لأن إذا تخلي بالك يمي الكتاب وعلى أساس بالك يمي راح تخسر الأمرين، راح يشوش عليك أني أسولف أحكي وأنت بالك يمي الكتاب، راح تحصل لك معلومة معلومتين. فالمرجو منكم تحضرون وتخلي بالك يمي، إذا تقول لي شيخنا أنا ما حضرت ما الحديث، فأيضا سد الكتاب خلي بالك يمي، واضح؟ لأن إذا سولفت بالك أكيد ما راح يضل يمي. الله يشهد هذا من مصلحتكم. هاي من مصلحتك، انا ما ادري الشيخ اللي بجيبه، انطك المذاكره الدرس وهلم جرب. ناتي الى القسم الرابع وهو المبني على الضم. مثل المصنف له بمثال ماذا يقول؟ كقبل وبعد واخواتهما، لكن بشرط اذا حذف المضاف اليه وينوى ثبوت معناه. كيف اقول هكذا؟ جئتك جئتك قبل وبعد، جئتك قبل وبعد. هنا يقول قبل وبعد مبنيان على الضم. لماذا؟ لأننا حذفنا المضاف إليه، لأن الأصل بالكلام هكذا يكون، جئتك قبل محمد وبعد علي، لأن قبل وبعد من الظروف، والظروف دائما تحتاج إلى مضاف إليه. فأصل الكلام جئتك قبل محمد وبعد علي. هنا أتي أحذف المضاف إليه وهو محمد بقبل وعلي ببعد. ماذا أقول؟ جئتك قبل وبعد، لكن بشرط إذا حذفت المضاف إليه ونويت ثبوت معناه. كيف أنوي ثبوت معناه؟ أرجو الالتفات، أي أنك تحذف هذين اللفظين محمد وعلي وتنوي في ذهنك ثبوت المعنى، أي معنى محمد محمد ابن عبد الله، ومعنى علي علي ابن عبد الله. هذا الاسم الدال على ذلك الإنسان المتشخص. فهنا في هذه الصورة ماذا نجعل قبل وبعد؟ مبنيين على الضم. جئتك قبل وبعد، وكذلك عندما نقول في حال الخفض جاء جئتك من قبل ومن بعد. واضح لحد الآن؟ فقبل وبعد يبنيان على الضم بشرط إذا حذف المضاف إليه نشطبه من الكلام وننوي في عالم الذهن ثبوت معناه، يكونا هنا مبنيان على الضم.
شيخ أمس ماكو جملة يعني جئتك قبل وبعد؟
ولله الأمر من قبل ومن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. بعد بالقرآن الكريم هذه الآية. واضح لحد الآن أخواني؟ بعد هذا المصنف يعقب، يقول الشيء بالشيء يذكر. أولا لابد أن أبين حالات قبل وبعد وأخواتهما، فأقول أن لحالات قبل وبعد أو لحالات قبل وبعد وأخواتهما أربعة، يعني أربعة حالات، الأولى والثانية والثالثة والرابعة. بالأحوال الثلاث الأولى يعربان، فقط بالحال الرابعة الأخيرة يبنيان، وهي محل الشاهد. ما هذه الأحوال الأربع؟ قال نأتي لحال بعد حال، أو قل لحالة بعد أخرى. نأتي للحالة الأولى، أن يكونا مضافين لفظا ومعنى. جئتك قبل محمد، نقول قبل هنا مضاف ومحمد مضاف إليه، مضاف إليه لفظا، مذكور لفظا هذا موجود على السبورة، جئتك قبل محمد. ومعنى أنا قصدت معنى وهو محمد بن عبد الله، ذلك الإنسان المتشخص. فهنا جئتك قبل محمد، محمد ما به يكون مضاف إليه لقبل، وهو موجود باللفظ والمعنى. هنا ما هو حكمهما؟ يقول حكمهما الإعراب، والإعراب يجوز فيه وجهان، يجوز لك أن تجعلهما، تجعل ماذا؟ قبل وبعد معربين نصبا على الظرفية الزمانية أو الظرفية المكانية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ويجوز لك أن تجعلهما معربين خفضا بمن الجارة. نأتي للوجه الأول، نأخذ له مثال. نقول جئتك قبل محمد وبعد علي. هنا قبل وبعد كلاهما ما بهما مضافين لما بعدهما، قبل لمحمد وبعد لعلي، واللفظ ما به يكون موجودا محمد وعلي. حكمهما ما هو؟ يقول الناصب على الظرفية الزمانية، فنقول جئتك، الفعل انتهينا منها جئت، وفاعل التاء. قبل ما به قبله، نقول ظرف زمان منصوب، أو نقول اسم قبل اسم زمان منصوب على الظرفية الزمانية. واضح إخواني؟ وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، وكذلك بقولنا بعد علي، فهنا يعربان نصبا على الظرفية. الوجه الثاني، الإعراب خفضا بمن. مثاله: جئتك من قبل محمد ومن بعد علي. هنا محل الشاهد شيخ عزيزي، من قبل وبعد اسمان ما بهما مجروران بحرف جر وهو من. فهذه الصورة الأولى إذا كانا مضافين لما بعدهما والمضاف إليه مذكور وأنت نويت لفظه وثبوت معناه، كلاهما حكمهما الإعراب، ويجوز فيهما وجهان: إما النصب على الظرفية، وإما الخفض بحرف جر وهو من. عندكم السؤال؟
شيخنا فقط من؟
فقط من. ولله الأمر من قبل ومن بعد. نأتي للحال الثانية، وهي يقول أن يحذف المضاف إليه. هنا بالحال الأولى ما به المضاف إليه؟ أحسن. أما هنا لا يحذف المضاف إليه، يعني يشطى نرفعه، لكن نرفعه لفظا، لفظه يرفع إثباتا، بمعنى الآن على السبورة لم يوجد، نقول جئتك قبل، بهذا المثال جئتك قبل وبعده. هو الأصل ماذا أقول؟ جئتك قبل محمد وبعد علي كما في الصورة الأولى في الحالة الأولى. هنا أقول لا، جئتك قبل وبعد. المضاف إليه هنا موجود أم لا؟ محذوف. نعم حذفنا المضاف إليه. حذفنا ما به؟ حذفنا من الذي حذفنا؟ لفظه. هنا لفظ المضاف لم يوجد، لا محمد بعد قبل ولا علي بعد بعد. زين طيب ماذا نويته؟ أقول نويت ثبوت لفظه، أي كأنما اللفظ هنا ما به موجود، فأقول هكذا جئتك قبل وبعده، ونويت ثبوت لفظه. كيف أنوي ثبوت لفظه؟ أرجو الالتفات لهذه العبارة، أي أنني أتصور اللفظ في عالم الذهن وأنويه ماذا؟ في عالم الذهن. لذلك قلت لك ثبوتا، فالمراد بعالم الإثبات ما به؟ عالم الخارج، يعني الإثبات خارجا على السبورة. وعالم الثبوت ما المراد به؟ في الذهن. أحسنت، في عالم الذهن. فالآن هنا أقول جئتك قبل وبعد، لماذا؟ لأنني حذفت المضاف إليه ونويت ماذا؟ ثبوت لفظه. كيف أنوي ثبوت لفظه؟ أتصوره في عالم الذهن وكأنما أقدره موجودا، لكن في هذه الصورة من دون تنوين. لا يصح أن تقول جئتك قبلا وبعدا من دون تنوين. لماذا؟ وذلك لأنك نويت المضاف إليه. أين نويته؟ نويته في عالم الذهن، وينوى ثبوت لفظه، والإضافة لا تجتمع مع التنوين. فأنت تقول جئتك قبلا وبعدا ونويت ثبوت المضاف، ومع ذلك أنت ماذا نونت؟ قلت جئتك قبلا وبعدا، والإضافة لا تجتمع مع التنوين للتنافي بينهما. لماذا الإضافة تنافي التنوين؟ هذا السؤال. نعلل، همش، دون. لأن الإضافة تدل على النقصان. عندما أقول غلام زيد، هنا غلام ناقص، أحتاج إلى أتمم معناه بشيء بسيط. أقول ماذا؟ غلام زيد، تبين أن هذا الغلام لمن؟ لزيد. أقول هنا غلام، هذا الغلام لمن؟ لا أعلم. أقول غلام بكر، فتبين أن هذا الغلام لمن؟ لبكر. فالاسم المضاف ماذا يعد؟ ناقصا، لأن الإضافة تدل على النقصان. والتنوين يدل على الكمال. عندما أقول محمد غلام علي وهلم جرى، أي أن هذا الاسم كامل. بمعنى ما معنى كامل؟ لا يحتاج إلى شيء. فلو قلنا جئتك قبلا وبعدا بالتنوين ونويت ثبوت المضاف إليه لفظا، فهنا ماذا اجتمع؟ اجتمع التنوين، اجتمع التنوين لأنك قلته قبلا وبعدا، واجتمعت الإضافة معه. لماذا؟ لأنك نويت ثبوته لفظي مضاف. فلو اجتمع في الاسم النقصان والتمام لصار الاسم ناقصا وتاما، وهذا ممتنع، أي لا يصح أن يكون الاسم تاما وناقصا بنفس الوقت. هذا في حال ماذا؟ النص على الظرفية. وفي حال الجر أقول أيضا جئتك من قبلي ومن بعدي من دون تنوين. لماذا؟ لأنك نويت ثبوت المضاف، أي كأنك في عالم الذهن ماذا قلته؟ ماذا قلت في عالم الذهن؟ جئتك من قبل محمد ومن بعدي علي. فيعربان العراب المذكور المتقدم بالحال الأولى إلا أنهما من دون تنوين. نأتي للصورة الثالثة. الصورة الثالثة نفس الصورة الثانية إلا الفرق بينهما ينونان. الحال الثالثة، أو قل الصورة الثالثة، أن يقطع عن الإضافة. هنا ينوى المضاف إليه، أين ينوى؟ ثبوت لفظه. الآن في هذه الحالة الثالثة لا يقطع قبل وبعد عن الإضافة، يعني يكون من دون إضافة، يكون غير مضافين. ولا ينوى المضاف إليه مطلقة. ما المراد بمطلقة؟ لا لفظا كما بالصورة الثانية، ولا معنى كما بالصورة الرابعة التي هي محل كلامنا. زين، طيب إذا قطع عن الإضافة ولم ينوى المضاف إليه ثبوته لا لفظا ولا معنى، ما هو حكمهما؟ قال حكمهما أيضا كالإعراب المتقدم، أي إما نصبا على الظرفية أو خفضا بحرف جر وهو من، ولكن مع التنوين، أي ينونا. لماذا ينونا؟ لعدم قصد الإضافة. هنا بالصورة الثانية لا ينونا لأننا قصدنا الإضافة، أما في هذه الصورة الثالثة لا، لم نقصد الإضافة. فهنا ماذا يكون حكمهما؟ الإعراب مع التنوين. نقول جئتك قبلا وبعدا، وجئتك من قبل ومن بعد. هنا في الصورة الثانية نويت ثبوت لفظه، كأنما قلت في عالم الذهن كذا، قلت ماذا؟ جئتك من قبل محمد ومن بعد علي. أما في هذه الحالة الثالثة لا، أنك لم تنوي المضاف إليه لا معنى ولا لفظا، كأنما في عالم الذهن هكذا قلت جئتك قبلا وبعدا، لم أذكر محمد لا لفظا ولا معنى في عالم الذهن. هذا هو الفرق بينهما. أعيد الفرق هنا صح نفسها، جئتك قبل وبعد وجئتك قبل وبعد، لكن الفرق بينهما. الحالة الثانية نويت المضاف إليه في عالم الذهن، نويت ثبوت لفظه في عالم الذهن، أما هنا لا، لم تنوي لفظه في عالم الذهن، فهذا الفرق بينهما.
شيخنا المثال الآية القرآنية،
لا مو الآية القرآنية، الآية القرآنية هذه وبعض قرأ على طريقة أو على الصورة الثانية، يذكر شواهد من كلام العرب. وبحرون هذه الحال الثالث، ننتقل للحالة الرابعة التي فرستها في بداية المصدر. الحال الرابعة أن يحذف المضاف إليه كالحالة الثانية، يحذف المضاف إليه. لكن في الحالة الثانية ماذا نويت؟ ثبوت لفظه. أما هنا ماذا تنوي؟ ثبوت معناه. أسأل سؤال، ما المراد أن ينوى ثبوت معناه؟ الجواب أي أنك تقول جئتك من قبل محمد ومن قبل علي، وتحذف المضاف إليه وهو محمد وعلي، وتقول جئتك من قبل ومن بعد، ونويت المضاف إليه وهو محمد وعلي معنى أي تفسير هاي أي لماذا لأنويه معنى أي أنني تصورت معنى محمد ومعنى علي ونويتهما في عالم الذهن، كأنما قلت جئتك من بعد ذلك الإنسان المتشخص وهو محمد بن عبد الله، وجئتك من قبل ذلك الإنسان المتشخص مثلا وهو علي بن أبي طالب مثلا. هكذا لو صح الأمثلة برسول الله، أنا ذكرت لكم في بداية المطلب أمثل بهذه الأسماء تبركا. واضح إخواني؟ فما المراد بثبوت معنى؟ أنوي معنى اللفظ في عالم الذهن. أما في عالم اللوح، في عالم الواقع والخارج، المضاف إليه موجود غير موجود. أقول جئتك من قبل ومن بعد، وفي حال النصب على الظرفية أقول جئتك قبل وبعد، وها هي محل كلامنا. فيتبين أن قبل وبعد وأخواتهما مبنيان على الضم في هذه الصورة فقط، وهي أن يحذف المضاف إليه من عالم الخارج وينوى ثبوت معناه، أي معناه أنويه ماذا؟ في عالم الذهن. عندكم سؤال؟ يذكر شواهد الآن سيذكر أمثلة. السؤال بعدكم؟ الآن بعد هذه الفهرسة الإجمالية تطبيق العبارة إن شاء الله بحول الله وقوته نوكله ليوم غد. فالمرجو منكم أن تحضروا الموجود الآن على السبورة بصورة جيدة لكي يوم غد بحول الله وقوته نقرأ ونطبق العبارة مباشرة. هذا نصف الكلام رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصل اللهم على محمد وآله الكرام.